الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس الصحابيات الجليلات، ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع بنته البكر السيدة زينب الكبرى كما توصف في كتب السيرة. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أبو البنات، فإذا مؤمن الله عز وجل خصه بالبنات فقط، لا ينبغي أن يتألم، لأن البنت كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. وأي بيت من بيوتكم إذا في بنت، هذه البنت ربما كانت سببا لدخول أبيها الجنة. أيما رجل جاءه بنتان فأحسن تربيتهما حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة؟ قالوا: واحدة. قال: واحدة. كلام النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بنت واحدة إذا أحسنت تربيتها، عرفتها بربها، عرفتها دينها، ربيتها على الخلق والعفاف والحشمة والتستر، بينت لها أحكام الشرع، زوجتها رجلا مؤمنا، فأنت في الطريق إلى الجنة. كان عليه الصلاة والسلام أبا البنات. قد يقول قائل: ما الحكمة من أن الله عز وجل لم يرزقه ذكورا كبروا وأعانوه على الدعوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراده الله أن يعتمد عليه وحده، لأن الأب أحيانا يعتمد على ابنه، لكن النبي ليس هناك أب أو أم يدلان عليه بفضليهما، نشأ يتيما، وليس له ابن ذكر يعينه على متاعب الحياة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فلم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم من أولاده ولا ذكر واحد، بل جميعهم ماتوا صغارا. بالمناسبة أخواننا الكرام، الذي يعاني من أن أولاده جميعا إناثا أو إناث، له في النبي أسوة حسنة. الذي يعاني من أب صعب، له في سيدنا إبراهيم أسوة حسنة. الذي يعاني من ابن سيء، له في سيدنا نوح أسوة حسنة. المرأة التي تعاني من زوجها، لها في السيدة آسيا أسوة حسنة، امرأة فرعون. الزوج الذي يعاني من زوجته، له في سيدنا لوط أسوة حسنة. الأب الذي يعاني من ابنه، له بسيدنا نوح كما قلت قبل قليل. ففي أب سيء، وفي أب سيء، وفي زوج سيء، وفي زوج سيء، وفي نبي لم ينجب، وفي نبي راعي غنم، وفي نبي ملك، وفي السيدة عائشة تكلم الناس بسمعتها وهي بريئة ونقية، ومع ذلك صبرت وتحملت. فالله عز وجل جعل في الأنبياء والمرسلين نماذج، فأي نموذج تعاني منه لك في بعض الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة، هذه الأسوة تملأ قلبك رضا عن الله عز وجل. تقول بعض كاتبات السيرة لكأن الله جل جلاله أراد أن يعتمد الرجل الذي يصطفيه نبيا على احتمال أبوة الإناث. أبو البنات عليه عبء ثقيل، وكان صلى الله عليه وسلم في أبوته لبنات أربع قدوة صالحة للمؤمنين برسالته التي أعزت الأنوثة وقررت لها من الحقوق ما لا تطمح إلى مثله نساء العصر الحديث. أنا سمعت من أخ صادق يعمل في مركز دراسات في أمريكا أنهن هناك انتدبن أربع أستاذات جامعيات، زرنا الشرق الأوسط، زرنا سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن فيما أذكر، ليدرسنا حالة المرأة المسلمة التي يتوهمون أنها مضطهدة ويتوهمون أنها لم تنل حقوقها. فطفنا في هذه البلاد طولا وعرضا وشمالا وجنوبا، ثم فوجئنا أنه ما من امرأة في العالم مكرمة كما هي المرأة المسلمة. الشيء الذي لا يصدق أن هؤلاء النسوة الأربع الأستاذات في الجامعة اللواتي أتينا ليتفحصن حال المرأة المسلمة أسلمنا جميعا وعدنا إلى بلدهن مسلمات. المرأة الآن بأمريكا إن لم تعمل ثماني ساعات وساعتين قيادة سيارة عمل مضني تموت من الجوع. أما أية امرأة من نساء المؤمنين سيدة منزل تعيش في بحبوحة وفي راحة وفي تكريم وكأنها ملكة في مملكة صغيرة. البنت الأولى السيدة زينب الكبرى، هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت قبل الإسلام، زوجها أبوها قبل الإسلام بست سنين. طبعا تزوجها ابن خالتها أبو العاص، فولدت له أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وولدت له علي بن أبي العاص ومات صبيا. إذن زينب الكبرى بنت النبي تزوجها أبو العاص وهو ابن خالتها، وهو ابن خالتها ولدت له علي بن أبي العاص وأمامة بنت أبي العاص. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص ابن الربيع أن خذي أمانا من أبيك، فخرجت فأطلت رأسها من باب حجرتها والنبي في المسجد يصلي الصبح بالناس، فقالت أيها الناس إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال يا أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. هذه ومضة من سيرة هذه الصحابية الجليلة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد حين سوف نطلع على ملابساتها. أطلت من باب حجرتها وقالت إني أجرت أبا العاص والنبي يصلي بالمسلمين. فلما سلم النبي قال أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. وقبل النبي وأصحابه جيرتها وأجاروا أبا العاص زوجها وأعطوه بضاعته وسوف ترون بعد قليل هذا الموقف الرائع الذي وقفه أبو العاص حينما كان بيده أموال أهل مكة. لو أسلم لكانت كل هذه الأموال غنيمة للمسلمين، ولكنه أبى أن يبدأ إسلامه باقتصاب أموال الناس. ولهذه القصة تفاصيل تأتي بعد حين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أجاب ابنته إلى طلبها، سألت أباها أيضا أن يرد عليه متاعه بضاعته، وأمرها ألا يقربها ما دام مشركا لأنه طلقها منه. طبعا طلقها منه وأرسلها إلى أبيها في المدينة، وكان في تجارة إلى الشام، عاد من الشام إلى مكة ومعه تجارة عريضة. سرية من سرايا النبي ألقت القبض عليه وساقت البضائع إلى المدينة. زينب أجارته، هي مطلقته، أجارته، وقبل النبي طلبها وقال: يا بنيتي لا يصل إليك لأنه لا يحل لك. عاد أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم رجع مسلما مهاجرا، فرد عليه النبي زوجته بذاك النكاح الأول، أعادها إلى نكاحها الأول، زواجها الأول. طبعا القصة لها تفاصيل نأخذها بعد قليل. لما ماتت زينب بنت رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها وترا، يعني ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلت فأعلمنني. فلما غسلت أعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياها. أعطاها قماش وقال: اجعلوا هذا القماش عليها. قال كتاب السيرة: لها مكانة كبيرة عند أبيها زينب الكبرى، وكلكم يعلم أن البنت تعد أقرب من إخوتها الذكور إلى أبيها. قال: هذا كان منه تعبيرا عن محبته لها وشديد حزنه عليها. يقول كتاب السيرة: لقد كان لزينب في نفس أبيها محمد صلى الله عليه وسلم أثر كبير، فكان يحبها كثيرا لكونها ولده البكر، أول بنت، التي أطلت على زوجين حبيبين كريمين فأطفت عليهما معالم الأبوة والأمومة. يعني أحيانا ولله حكمة بالغة أن الولد يمتن العلاقة بين الزوجين، الولد، ويملأ فراغ الزوجين ويملأ سكون البيت. رأتها خديجة ثمرة يانعة من شجرة مباركة طيبة، إنها ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، الزوج العظيم الذي لم تعلم الدنيا مثيلا له خلقا وخلقا وأدبا، فرعتها أحسن رعاية. يعني أنا أقول لكم أيها الإخوة، متاح لكم أن تصلوا إلى أعلى درجات الجنة من خلال البيت فقط. اعتني بأولادك، اعتني بهم، متن علاقتك بأهل البيت، ربهم تربية صالحة، اجعل هذه الأسرة بوتقة كل أفرادها ينصهرون فيها. أنا بصراحة أكبر كل أسرة متماسكة، وأتألم أشد الألم من أسرة مفككة، من أسرة متقاطعة متدابرة متنافسة. يعني أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان أسرته المتماسكة. شبت على كريم الخلق. يعني بصراحة مرة ثانية، إذا أحدكم أراد أن يتزوج، الأهل قبل الفتاة، لأن الفتاة نسخة عن أهلها، نسخة صادقة عن أهلها. في أي بيت نشأت؟ هل هذا البيت بيت علم؟ هل هذا البيت بيت خلق؟ هل هذا البيت بيت نظام؟ هل هذا البيت بيت حياء؟ هل هذا البيت بيت ملائكي أم بيت شيطاني؟ بيت رحماني أم بيت شهواني؟ هل أفراد هذا البيت متفاهمون، متماسكون، متعاونون؟ هل هناك قيم تحكم هذا البيت؟ فقبل أن تعجبك فتاة في الطريق ابحث عن البيت الذي نشأت فيه، وهذا من سعادة الشاب الذي يقبل على الزواج. قال: حتى إذا شبت على كريم الخلق وبلغت مبلغ الفتيات الطاهرات النقيات، كان لها في حساب هذه الأم العظيمة الكريمة ما تراه الأم لابنتها الشابة. يعني في أب وفي أم لا يطمحان إلى أن يزوجا أولادهما ذكورا وإناثا، من أزواج طاهرين ومن زوجات طاهرات. لذلك من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له، كما ورد في الأثر، بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. مضى زمن يسير على بلوغ زينب مبلغ النساء، وقد ورد في الأثر أن ثلاثة ينبغي ألا تتأخر: الأيم إذا جاء من يخطبها، والصلاة إذا حضر وقتها، والجنازة، والميت إذا مات. الميت لا يؤخر، والبنت التي تخطب ينبغي ألا تؤخر، والصلاة إذا دخل وقتها. طبعا قصة كل فتاة بلغت مبلغ النساء ولها قريب يعرف أخلاق هذه الفتاة وأدبها وعلمها، فتقدم أبو العاص ابن خالتها لخطبتها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا الصهر، قال: إنه نعم الصهر، نعم الصهر، الصهر الكفئ. وهذا وفاء منه صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبة بعد حين شارك المشركين في بعض الغزوات، وقع أسيرا، فلما استعرض النبي الأسرى وقعت عينه على صهره، فقال: والله ما ذممناه صهرا. الإنصاف، ما ذممناه صهرا. والآن جاء ليقاتل وهو مشرك. طبعا الزواج تم قبل البعثة، الزواج تم قبل البعثة، إذن قبل البعثة ابن خالتها كفء لها، أما بعد البعثة تلكأ في إسلامه وأبى أن يسلم، فطلقها النبي منه. وكانت بعض الغزوات فشارك في هذه الغزوة، وقع أسيرا، استعرض النبي الأسرى فرآه أمامه، قال: والله ما ذممناه صهرا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجب به ووافق عليه، إلا أن النبي قرر أن للفتاة الحق أن تختار زوجها، فاستأذنها فقال: أي بنيتي زينب، أي بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص ابن الربيع جاء لخطبتك، فما كان منها إلا أن سكتت إعلانا منها على القبول. النبي سيد الخلق حينما خطبت ابنته استأذنه. لذلك أي أب يجبر ابنته على الزواج وهي كارهة أو غاضبة، هذا الزواج لا يقع. موافقة الفتاة أحد شروط صحة النكاح. لذلك كلكم يرى في عقود القران يقف كاتب المحكمة ويذهب إلى الغرفة الثانية ليسمع بأذنه موافقة الفتاة على تزويجها من الشاب الخاطب. تمت الخطبة وأذيع الخبر في مكة، فما كان من أهلها إلا أن باركوا هذه الخطبة بالثناء العاطر والمدح الجميل للخاطب والمخطوبة ولأهليهما. وبادر شباب قريش يغبطون أبا العاص بهذه القرابة الكريمة من محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيصبح له صهرا صالحا ويكون والد زوجته عما كريما. يعني العم أب، والذي يقول دائما وقد قيل لك آباء ثلاثة: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. أب أنجبك، أبوك النسبي، وأب زوجك، والد زوجتك رعاها إلى أن أصبحت في هذا السن ثم قدمها لك، هذا أب. فكل شاب يسيء إلى عمه يتنكر لمبادئ الأخلاق. لك أب زوجك، لك أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. طبعا الأب الأول ينتهي فضله بنهاية الحياة، والأب الثاني ينتهي فضله بنهاية الزواج، أما الأب الذي دلك على الله دلك على الجنة، فما دمت في الجنة ففضله مستمر. فلذلك الإنسان عليه أن يسعى للدعوة إلى الله، فالخير الذي يأتي من الدعوة لا يعلمه إلا الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويتم عقد الزواج، ويستعد أهل الزوج لاستقبال الزوجة الكريمة، ويحين موعد الزفاف، وتردد في أرجاء مكة أصداء العرس، وتنحر الذبائح، وتقام الولائم فرحة وبهجة بهذا الزواج المبارك. يعني ترون أنتم بأعينكم الزواج مشروع، لذلك الإنسان الناس يعلنونه، أحياناً يطلقون أبواق سياراتهم، أما العلاقة المشبوهة هذه وصمة عار بحق الإنسان. هذا يؤكد قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مر لي صديق طرق بابه فجرا، فتح الباب رأى شبه سلة فيها طفل أريد لتوليده، ما في أحد. أخذ هذا الطفل إلى دار التوليد، وضع في الحاضنة، فذكر لي هذه القصة. قل سبحان الله، إذا كان طفل جاء من زواج شرعي الأهل يفرحون، يقيمون الولائم، تأتي التهاني، تأتي الهدايا، لأنه جاء من طريق مشروع. أما الطفل اللقيط طبعا جريمة الزنا، هي ثمرة جريمة الزنا. لذلك كم يوجد في الحاويات، في الحاوية، أطفال ولدوا لتوهم. هذه الظاهرة تنتشر في بعض البلاد لأنه الزواج غير شرعي. ماذا يفعل بهذا الطفل؟ يلقى في الحاوية. أما الطفل الذي يأتي من أم وأب في أجمل مكان بالغرفة، في سرير، في عناية فائقة. وفي بيت الزوجية تحل زينب مكرمة معززة، ويهنأ لها العيش في ظل زواج فاضل كريم. أيام الإنسان يطلب زوجة مؤمنة، فضل الإيمان على الجمال، وفيها جمال لكن أقل من ما كان يتمنى. يقول: أنا آثرت الدين، ألم يقل النبي الكريم: فعليك بذات الدين تربت يداك. جيد الكلام، إلا أنه أحياناً يتبرم، وأحياناً يسمعها كلمات قاسية جداً. أنا أقول لهذا الزوج: لو أبقيتها عند أهلها معززة مكرمة خيراً لك من أن تقول أنا بطل وسأأخذ امرأة صالحة. هذه عند أهلها معززة مكرمة محترمة، أما حينما جئت بها إلى بيتك وأسمعتها كلمات قاسية، فإن لم تكن أهلاً للزواج من فتاة مؤمنة قد يكون شكلها أقل مما تتمنى، أنت إذن لا تصلح لهذا العمل البطولي. فإذا الإنسان آثر دين فتاة ينبغي ألا يتكلم كلمة واحدة طوال حياته، ليكون أجره عند الله عظيما. طبعا أبو العاص فاز بهذه الزوجة الصالحة الكريمة، وفاز بالسعادة الزوجية التي وجدها في زينب، فكان كلما آن الأوان للسفر يشتد عليه الفراق حتى كان كثيرا ما ينشد في سفره وهو بعيد عنها. ذكرت زينب لما وركت أرمة، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيسني بالذي علم. من الله على أبي العاص بولدين، الأول علي بن أبي العاص، والثاني أمامة بنت أبي العاص، وهي التي قد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. الآن دخلنا في تفاصيل حياة السيدة زينب الكبرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كانت تعلم زينب أنه سيكون لأبيها محمد صلى الله عليه وسلم شأن عظيم. من أين؟ تعلم زينب بفطرتها أن لأبيها شأن عظيم في المستقبل، علمت هذا من أخلاقه، من صفائه، من رحمته، من وفائه، من كرمه، لأنها ترى من أبيها صفات حميدة وأخلاق كريمة وصفاء نادر. ترى من أبيها من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والصفاء النادر والسمت الحسن الذي يختفي وراءه ينبوع الحكمة المتفجرة على لسانه الصادق وقوله الحق وعمله الصالح وأمانته الفذة ونهجه المستقيم. هذه الفقرة مهمة جدا. كانت زينب تعلم أن سيكون لأبيها محمد صلى الله عليه وسلم شأن عظيم، إنها كانت ترى من أبيها من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والصفاء النادر والسمت الحسن الذي يختفي وراءه ينبوع الحكمة المتفجرة على لسانه الصادق وقوله الحق وعمله الصالح وأمانته الفذة ونهجه المستقيم، حتى غدا بين رجال قريش بل والعرب من خلفهم غدا الرجل الأمثل والأكمل والأعظم، فلا تسمع بصفة حميدة إلا وجدتها في أبيها، وجدتها في أبيها، ولا بخلق كريم أو سجية حسنة إلا وقد عرفتها في أبيها، من حين وعت عليه أبا يحنو عليها ويرعاها. هذا الخلق يؤهل أباها ليكون شخصا عظيما. لذلك لم تفاجأ زينب بخبر الوحي. ذات صباح سعت زينب مبكرة إلى بيت أبيها، في أحد الأيام ذات صباح سعت زينب مبكرة إلى بيت أبيها، لأن أبا العاص كان على سفر، فالتقت لدى الباب بأمها عائدة من زيارة عجلة لابن عمها ورقة ابن نوفل. ولم يسبق لزينب أن رأت أمها على مثل هذه الحالة المضطربة واللهفة والاهتمام والاشتغال، وقد راعها أن قد مرت بها فلم تكد تراها، بل اندفعت لا تلوي على شيء نحو مخدع زوجها، حيث تلبثت هناك فترة غير قصيرة قبل أن تخرج إلى بناتها وقد عاودها هدوءها. وأصغت زينب إلى أمها وهي تحدثها حديثا عجبا عن نزول الوحي على أبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد بغار حراء، فأخذت بما سمعت ولم تحر جوابا، حتى لم تحر جوابا، ذلك أن الأمر كان من الخطر والجلال بحيث قصر عقلها عن إدراكه وأعياها أن تبلغ مداه. ولبست زينب في مكانها ساكتة واجمة حتى ردها إلى يقظتها صوت أختها فاطمة تقول: فاطمة، أو ما يسرك يا أختي أنك بنت نبي هذه الأمة؟ أجابت: أجل والله يا فاطمة، وأي فتاة لا يزدهيها ذلك الشرف الذي ما بعده شرف، لكنه الذي سمعت وسمعت من قول خالي ورقة. دققوا، خالها ورقة ابن نوفل قال: ليكذبن أبي وليؤذين أبي وليخرجن أبي وليقاتلن أبي. ورقة ابن نوفل لما التجأت السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقة تحدثه بما جرى للنبي من نزول الوحي، قال لها: ليكذبن وليؤذين وليخرجن وليقاتلن. فكرت فاطمة مليا وقد عز عليها أن يؤذى أبوها، ثم رفعت وجهها وقالت لأختها: هو والله كما قالت أمي لأبي، الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن العم واثبت، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه السيدة خديجة من أين لها هذا العلم؟ والله يا أبا القاسم، الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن العم واثبت، فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الآن ما علاقتنا بهذا النص؟ الواحد منكم إذا كان صادق عفيف أمين يؤدي عباداته كاملا، وأنا أقول لكم يعني بالقياس المتواضع المتواضع المتواضع، والله لا يخزيك الله أبدا، إذا كنت مع الله صادقا أمينا عفيفا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، تتحرى الحلال، تضبط أعضاءك، تضبط حواسك، تضبط بيتك، إذا كنت شابا مستقيما أبشر، فوالله ما يخزيك الله أبدا. هي علاقتنا به النص. وابتسمت زينب وكذلك فعلت فاطمة، وإن أحست كلتاهما أن لهذا الأمر ما بعده. وعاد زوجها أبو العاص وملأ سمعه شائعات المشركين قد تناقلتها الركبان عن ظهور محمد بن عبد الله بدين جديد. أخذ بنته فاطمة بنته زينب، ما كان نبي، رجع من سفر سمع في نبوة وفي وحي وفي، فاستقبلته وأخبرته بالنبأ اليقين، ولكنه خيب أملها. حين ردد مزاعم المشركين وقفت أمامه قبل أن يتم كلامه وقالت: والله ما كنت لأكذب أبي، وإنه والله لكما عرفت أنت وقومك، إنه صادق أمين. يعني أبي نبي، صار في مشكلة بينه وبين زوجه. ثم قالت: والله إني قد آمنت بما جاء وأسلمت، وكذلك آمنت أمي وأخواتي وعلي ابن عم أبي وأبو بكر، وأسلم من قومك ابن عمك عثمان وابن خالك الزبير ابن العوام ابن خويلد، وكما آمن به وصدقه ابن خالك ورقاء بن نوفل الذي توفاه الله منذ عهد قريب، فليس لك إلا أن تؤمن وتسلم. فلم يجبها بشيء، ثم خرج من بيتها وتوجه إلى الكعبة. هنا المشكلة، هي آمنت بس ما آمن زوجها. ولما عاد قال لها: لقيت أباك اليوم في الكعبة ودعاني إلى الإسلام، ثم لم يزد، وكانت ملامح وجهه من الوجوم وترنح صوته ما يغني زينب عن سؤاله: لما أجبته؟ يعني أسلمت؟ ما سألته، يعني وضعه معناه مو أسلم. وقد قال لها ذات يوم وهي تدعوه إلى الإيمان والإسلام: والله ما أبوك عندي بمتهم، ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معه يا حبيبة في شعب واحد، بتمنى أكون معه، ولكنني أكره أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. أخذ عصبية. أكره أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته، وتمثل بموقف أبي طالب، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عنده أحب إليه من والده، ولم يساوره في صدقه أدنى ريب. فتندت عيناها بالدموع حزنا عليه، وإن كانت لترجو اليوم الذي يخلع عن كاهله رجس الجاهلية وشركها. يعني من سعادة الإنسان أن يكون هو مؤمنا وأن تكون زوجته مؤمنة، ومن سعادة المؤمنة أن تكون هي مؤمنة وأن يكون زوجها مؤمنا. هي مشكلة، هي آمنت وزوجها ما آمن. ولهذه القصة تتم إن شاء الله، نأخذها في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.